أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى النقطة الخامسة في هذه السلسلة، وهي البحث في التوحيد أو أن الإله واحد. بعد الانتهاء من إثبات وجود علة وخالق وموجد لهذا الوجود ولهذا العالم ولهذا الكون، وأن هذا الموجد والعلة والصانع مستقل في نفسه وغير محتاج في وجوده إلى علة وإلى شيء آخر، وبعد دفع الاستشكال أو الإثارة الواردة أو التي يمكن أن تثار على البرهانين المتقدمين في إثبات وجود الخالق، يقع البحث في أن هذه العلة وهذا الموجد الذي هو واجب الوجود بالإصطلاح الفلسفي، هل هو واحد أو متعدد؟ وهل هو جسم ومادة أو أنه مجرد عن المادة ومفارق للمادة وأحكام المادة وآثارها؟ وهل هو بسيط أو مركب؟ هذه الأسئلة وما يماثلها من أسئلة تعرف في علم الكلام وفي الفلسفة الإسلامية بالإلهيات بالمعنى الأخص أو بمباحث التوحيد. والبحث في التوحيد كما هو واضح من الأبحاث الواسعة جدا والمتشعبة، والذي تتجاذبه أطراف وتوجهات فكرية مختلفة متعددة، فيه مدارس متعددة مختلفة. أيضا البحث في التوحيد له مستويات متفاوتة أو له مستويات متعددة. تارة يقع البحث عن التوحيد في الذات، وتارة يقع البحث كما هو واضح عن التوحيد في الصفات، وتارة ثالثة يقع الباحث عن التوحيد في الأفعال. أيضا التوحيد في الذات بدوره تارة يكون بمعنى أنه واحد لا ثاني له، وتارة أخرى يكون بمعنى أن الخالق والموجد بسيط لا أجزاء له. ومن أجل التفرقة بين هذين البحثين في التوحيد الذاتي أو في التوحيد في الذات، اصطلحوا عن الأول بالتوحيد الواحد، واصطلحوا على الثاني بالتوحيد الأحدي. التوحيد الواحد يعني أنه واحد لا ثاني له، والتوحيد الأحدي يعني هو بسيط ليس مركبا من أجزاء. في هذه النقطة بالتحديد لا نريد أن نتكلم عن كل هذه التفاصيل، لأنه تفاصيل واسعة وفيها تفاصيل أكثر وفيها توسعة، ولا تكفيها محاضرة واحدة ولا محاضرتان. وإنما نريد في هذه النقطة بالتحديد هو أن نتكلم عن التوحيد في الذات بمعناه الأول، أي أنه لا تعدد ولا ثاني للخالق، فهو واحد لا ثاني له. ثم ننتقل للحديث عن الإشكالات والإثارات المتعلقة بمسألة التوحيد ومسألة الشرك ومسألة عبادة الأوثان، وأنه عبادة الأوثان كانت من الناحية التاريخية هي المتقدمة على التوحيد، على الإيمان بإله واحد، أو المسألة بالعكس أنه كان هناك الإيمان بإله واحد وعبادة العبادة الشركية وعبادة الأوثان والقول بالتعدد هو المتأخر. في هذا المجال، في مجال البحث في التوحيد في الذات وأنه واحد لا ثاني له ولا تعدد فيه، المفكرون الإلهيون طرحوا براهين مختلفة لإثبات أن الخالق واحد وأن واجب الوجود واحد. هذه البراهين تختلف من حيث الوضوح والتعقيد ومن حيث الاختصار والإسهاب. هنا في هذه النقطة بالتحديد نكتفي ببرهان واحد على هذه المسألة، رغم أن التدقيق في البرهانين المتقدمين في إثبات أصل وجود الخالق والصانع يكفيان لإثبات التوحيد في الذات. يعني إذا دققنا في البرهانين المتقدمين وفي الصياغتين المتقدمتين في إثبات وجود الصانع وفي إثبات وجود الخالق عبر التدقيق، نجد أن هذين البرهانين يثبتان التوحيد. يعني مثلا إذا دققنا في البرهان الثاني، البرهان الثاني كانت نتيجته يثبت لنا أنه وجود ماذا؟ وجود خالق لهذا العالم. هذا العالم حادث وله محدث، العالم ليس قائما بنفسه وإنما متكئ ماذا؟ متكئ على تلك العلة الواحدة. هذه النتيجة المتحصلة من البرهان الثاني، من الصيغة الثانية التي ذكرها العلامة الطباطبائي، وبالتالي هي تثبت التوحيد بشكل مباشر. كذلك البرهان الأول والصياغة الأولى عبر التدقيق فيها نجد أنه تثبت لنا هذه الصياغة أن الممون للمادة بالفكر وبالحياة والإحساس ومختلف أنواع التطورات هو موجود واحد واجد لكل هذه الكمالات بالذات وبشكل غني وبشكل ماذا؟ بشكل لا يتناهى. فبالتالي التدقيق في هاتين الصيغتين أو في هاتين الصياغتين لبراهين إثبات وجود الخالق والصانع يكفي لإثبات التوحيد. لكن مع ذلك نذكر دليلا واضحا مختصرا على مسألة التوحيد في الذات، وأنه الخالق هو واحد، لا يوجد واجب ولا يوجد خالق آخر سواه. فنقول في هذا المجال أنه التعدد، افتراض وجود تعدد في الخالق وفي الصانع، يلزم منه التركيب، والتركيب ينافي كونه خالقا صانعا واجب الوجود. يعني بعبارة أوضح، أنه لو كان هناك واجب وجود آخر يتشارك مع واجب الوجود الأول في مسألة أنهما معا ماذا؟ واجبا وجود، يشتركان في أنهما واجبا وجود، حينئذ بما أنهما اثنان، لأنه يوجد عندنا اثنان واجبا وجود، فإذن هما لابد أن يكونا مشتركان في شيء ومتميزان في شيء آخر. لابد أن يشتركا في شيء ثم يتميز كل واحد منهما عن الآخر بشيء ثاني. وهذا معناه عندما يوجد لدينا شيئان يشتركان في شيء ويتمايزان في شيء آخر، هذا معناه أنهما مركبان من شيئين. الشيء الأول هو الذي يشتركان به، والشيء الثاني هو الذي يتمايزان به. فسوف يكونان مركبين، سوف يكون واجب الوجود الأول مركب وواجب الوجود الثاني مركب. واجب الوجود الأول مركب من شيء يشترك فيه مع واجب الوجود الثاني، ومن شيء يتمايز فيه عن واجب الوجود الثاني. وهكذا الحال في واجب الوجود الثاني، مركب من شيئين، الشيء الأول يشترك فيه مع واجب الوجود الأول، والشيء الثاني يمتاز به وينماز به عن واجب الوجود الأول. حينئذ المركب كما هو واضح محتاج إلى أجزائه، المركب محتاج ومفتقر إلى أجزائه. لا يحصل المركب إلا بعد حصول الأجزاء، فحصوله بوصفه مركبا متوقف على الأجزاء المكونة له. وبالتالي إذا كان محتاج لا يكون واجب الوجود. مجرد افتراض أنه محتاج بأي لون وبأي نحو من أنحاء الاحتياج والفقر لن يكون ماذا؟ لن يكون واجب الوجود، وإنما بسبب هذه الحاجة، بسبب حاجته إلى أجزائه، سوف يكون ممكن الوجود وليس واجب الوجود، لأنه يفترض أن واجب الوجود لا مجال فيه للاحتياج وللفقر، وإنما هو غني مطلق. واجب الوجود ماذا؟ واجب الوجود من جميع الجهات، وإفراض التركيب يعني أنه محتاج إلى الأجزاء، فبمجرد إفراض أن هناك احتياج يعني تحول من كونه واجب الوجود إلى ممكن الوجود، وهذا خلف الفرض، خلف إفراض أنه واجب، الوجود. بعبارة ثانية، إذا افترضنا وجود واجبين للوجود، هذا يلزم منه أنهما ممكنان وليس واجبين، لأنهما سوف يشتركان في وجوب الوجود، حينئذ عندما يشتركان في وجوب الوجود، إذا لم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء فلا تحصل حينئذ اثنينية، لأنه حتى تحصل اثنينية لابد من تمايز، لابد أن يتمايز الأول عن الثاني بشيء، ولابد أن يتمايز الثاني عن الأول بشيء، عند حصول التمايز تتحقق الاثنينية، ومع افراض عدم حصول تمايز وأنه لا يتميز أحدهما عن الآخر بشيء، إذا لا تتحقق اثنينية، فهذا يعني أنه واحد وليس اثنين. وإن تميز أحدهما عن الآخر بشيء، هذا يلزم منه ماذا؟ هذا يلزم منه أن يكون كل واحد منهما مركبا مما يشتركان فيه وهو وجوب الوجود، ومما يتمايزان فيه. واضح، كل مركب هو ممكن، فيكون ممكنين وهو خلاف الفرض، خلاف افتراض أنهما ماذا؟ أنهما واجب الوجود. إذن لا يمكن افتراض أن واجب الوجود متعدد، وأنه يوجد ثاني لواجب الوجود لهذا المحذور، لهذا الإشكال وفق هذا البيان. هذه النتيجة وهي أن واجب الوجود واحد وليس متعددا، وبالتالي لا ثاني له ولا تعدد في الخالق والصانع باعتباره واجب الوجود. هذه النتيجة إذا ضممناها إلى نتيجة متقدمة من الأبحاث المتقدمة، وهي أن الإنسان ومنذ غابر الزمان، منذ أقدم العصور، عرف الخالق ومال إليه، مال إلى القوة العليا وإلى عبادته بدافع الفطرة، بوصفه واحدا، بوصفه القوة العليا الوحيدة المسيطرة على العالم وعلى الكون وعلى الوجود. فالنتيجة من ذلك أن الإنسان بفطرته ومنذ الأساس مال إلى التوحيد دون غيره، فيكون الإنسان الأولي، الإنسان البدائي، هذا الإنسان الذي كان يميل إلى الخالق وإلى الاعتقاد بالخالق بناء على فطرته، سوف يكون موحدا، كان يميل إلى الخالق بوصفه واحدا، كان يميل إلى القوة العليا المهيمنة والمسيطرة باعتبارها القوة الوحيدة المهيمنة والمسيطرة على الوجود وعلى الكون وعلى العالم. فتكون النتيجة أولا واجب الوجود واحد من الناحية الفلسفية، من ناحية النقاش الفلسفي والبحث الفلسفي، واجب الوجود واحد، لا يمكن افتراض التعدد وجود ثاني له وفق البيان المتقدم وفق البرهان المتقدم. وثانيا أن الإنسان بفطرته كان يميل إلى وجود خالق ووجود صانع بوصفه واحدا، بوصفه القوة العليا المهيمنة المسيطرة على هذا العالم، وأنه بالتالي مال إلى التوحيد دون غيره من الأديان ودون غيره من أنحاء العبادة. هذه هي النتيجة التي نصل إليها. لكن في بعض الدراسات الاجتماعية والفلسفية هناك إثارات ترتبط بمسألة التوحيد والتعدد والوثنية، تختلف مع هذه النتيجة. وبالتحديد في دراسات أوجست كونت والد علم الاجتماع الحديث ودراسات ديفيد هيوم، لذلك نحتاج إلى الوقوف عند هذه الإثارة لأنها ترتبط بمحل البحث، ثم نسجل الملاحظات عليها. بالنسبة إلى أوجست كونت، ذكر أوجست كونت وقال أنه المجتمع البشري مر بثلاثة مراحل. المجتمع البشري مر بثلاثة مراحل، هي المرحلة اللاهوتية الدينية، والمرحلة الميتافيزيقية الفلسفية، والمرحلة الوضعية العلمية. وذكر كونت أنه في المرحلة اللاهوتية، في المرحلة الدينية اللاهوتية، كان الناس ينسبون الأحداث والظواهر الحاصلة في العالم، حوادث والظواهر الطبيعية الحاصلة في العالم، كانوا ينسبونها إلى كائنات عليا أو إلى آلهة متعددة. فقالوا، هكذا يقول هو، قالوا أنه كل شيء في هذا العالم له إله خاص تنسب إليه أفعال وأحوال وأعراض وظواهر هذه الظاهرة الخاصة في العالم. ثم ذكر أنه هذه المرحلة، في هذه المرحلة، في المرحلة اللاهوتية الدينية، تقدمت هذه المرحلة خطوة وقامت بجمع كل هذه الآلهة المتعددة في إله واحد مسيطر على الأشياء، فتحقق مذهب التوحيد. فمذهب التوحيد في حقيقته عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جمع، أو خطوة متقدمة جمعت الآلهة المختلفة المتعددة التي كان يعتقد بها الناس في المرحلة الدينية اللاهوتية. وأضاف كونت قائلا أنه هذه المرحلة، المرحلة اللاهوتية، المرحلة الدينية، هذه الحالة هي السائدة بين الشعوب، ماذا؟ بين الشعوب البدائية. إذن وفق كلام كونت، في هذه المرحلة كان هناك تعدد ثم حصل التوحيد، فيكون التعدد سابق لمن؟ سابق إلى التوحيد. ثم بالتدريج، ذكر كونت، بالتدريج جاءت المرحلة الثانية الميتافيزيقية وحلت محل المرحلة اللاهوتية الدينية. في هذه المرحلة، يقول أنه في هذه المرحلة الناس صاروا يفكرون بشكل ميتافيزيقي، بشكل فلسفي. فهذه الآلهة المتعددة صارت عبارة عن قوى، مجموعة من القوى المجردة عن المادة والطبيعة، المفارقة للمادة والطبيعة، وهي عبارة عن عقول مفارقة. وصار الناس يفكرون في هذه المرحلة التي هي مرحلة ماذا؟ متقدمة، متطورة بالنسبة إلى المرحلة الدينية اللاهوتية. صاروا يفكرون وفق آليات وأصطلاحات ومفاهيم الفلسفة الميتافيزيقية. ثم بعد المرحلة الميتافيزيقية جاءت المرحلة الثالثة، هي المرحلة العلمية الوضعية. يقول في هذه المرحلة العلماء تخلوا عن النظرة الدينية في حوادث وظواهر العالم، وتخلوا كذلك عن النظرة الميتافيزيقية الفلسفية، وصاروا يكتفون بملاحظة القوانين والظواهر، ويفسرون الظواهر والأحداث التي تحصل في هذه الحياة وفي هذا الكون بشكل علمي، من دون أن ينسبوها إلى قوى مفارقة وإلى عقول مفارقة وإلى آلهة، وإنما يفسرون الظواهر بحسب أسبابها الطبيعية. وصارت التقدمات العلمية والتقدمات الوضعية يوم بعد يوم تكتشف أسباب الظواهر، وأنه كل ظاهرة مرتبطة بظاهرة ثانية وبينهما قانون حاكم. فصاروا يفسرون العالم وحوادث العالم وما فيه من ظواهر، من زلازل وبراكين وسيول وكسوف وخسوف وحركة الكواكب السيارة وما أشبه، صاروا يفسرونها بشكل علمي، بشكل وضعي، من خلال الظواهر الحاكمة واكتشاف الأسباب والمسببات. وبالتالي صاروا لا ينسبون هذه الظواهر ولا ينسبون هذه الأحداث إلى قوى مفارقة للمادة أو إلى آلهة. إذن يتضح وفق هذا الكلام، وفق هذا الكلام أن عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، عبادة الآلهة المتعددة كانت متقدمة على عبادة الإله الواحد. يعني بالبداية كان الناس يعتقدون أن كل نوع من الأنواع الطبيعية الموجودة في هذا العالم كالإنسان والحيوان والنبات له إله خاص، هذا الإله يدبر شأن هذا النوع، وظواهر وأحوال هذا النوع مرتبطة بهذا الإله. كذلك الحب والمطر وما أشبه لها آلهة خاصة، إله المطر وإله الحب وإله الخصوبة وإله الكذا. ثم جمعت هذه الآلهة في فترة لاحقة متأخرة، جمعت في إله واحد مسيطر على ماذا؟ مسيطر على كل الأشياء وكل الظواهر وكل الأحداث وكل الأنواع، فصار لدينا مذهب التوحيد. فيكون مذهب التوحيد متأخر رتبة عمن؟ يكون متأخرا عن مذهب التعدد وعن الآلهة المتعددة. فتكون النتيجة أن الناس في بداية وجودهم عاشوا ماديين، وعاشوا التعدد، وعاشوا الوثنية، وأنه لا توجد مؤشرات على وجود ماذا؟ على وجود الدين في المراحل الأولى المتقدمة، فضلا عن التوحيد. نعم التوحيد جاء على يعني جاء في إثر وجاء في مرحلة متأخرة على مسألة التعدد وعلى مسألة الآلهة المتعددة والأوثان والأصنام المختلفة، وبالتالي لا يمكن أن يقال أن الإنسان منذ غابر الزمان ومنذ غابر العصور قد مال إلى الاعتقاد بالإله الواحد وعبد الإله الواحد. لا، الإنسان منذ البداية الإنسان البدائي كان ماذا؟ كان مادي صرف، لا يعتقد بوجوه إله واحد مجرد عن المادة. ثم جاءت المرحلة الوثنية المتعددة وفيها آلهة متعددة لكل نوع ولكل ظاهرة إله، ثم جمعت في خلطة هذه الآلهة المتعددة في إله واحد. هذا الذي ذكره أوجست كونت والد علم الاجتماع الحديث. هذه الفكرة أو ما يقرب منها أكد عليها وذكرها كذلك الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم. ديفيد هيوم ذكر هذه الفكرة، فكرة تقدم الآلهة المتعددة ماذا؟ الآلهة المتعددة على التوحيد. فذكر في هذا المجال وقال أنه تعدد الآلهة أو الوثنية كان هو الدين الأول، الدين الأكثر قدما للإنسانية. وذكر أنه هذه مسألة لا تقبل الجدال ولا تقبل النقاش. الوثنية كانت هي الدين الأول للبشرية، والتعدد كان هو الدين الأول للبشرية، وهذه حقيقة مسلمة لا تقبل الجدال ولا تقبل ماذا؟ ولا تقبل النقاش. ثم بعد ذلك جاء ماذا؟ جاءت الديانة التوحيدية التي جمعت هذه الآلهة المتعددة في إله واحد، قوة عليا مفكرة مفارقة للمادة. إذن هذه خلاصة الفكرة التي ذكرها ديفيد هيوم وذكرها أوجست كونت، أنه في البدء لم يكن هناك توحيد، لم يكن هناك إيمان بإله واحد، وإنما كان هناك تعدد في الآلهة، كان هناك اعتقاد بأنه لكل ظاهرة ولكل نوع مادي في هذا العالم إله خاص به وبآلهة مفارقة متعددة. ثم جمعت هذه الآلهة المتعددة في إله واحد فخرجت لنا الديانة التوحيدية. هذه خلاصة الفكرة التي ذكرت في هذا المجال من قبل أوجست كونت ومن قبل ديفيد هيوم. لكن هذه الفكرة اللي ذكرها أوجست كونت وذكرها ديفيد هيوم طبعا فيها مجال واسع جدا للنقاش، وتحتاج إلى فرصة واسعة للنقاش في كل تفصيل من تفاصيلها. لكن هنا نكتفي فقط بتسجيل ملاحظات عامة على هذه الفكرة لغرض إيضاح أنها فكرة متهافتة وغير تامة وغير دقيقة. الملاحظة الأولى، صحيح أنه من الناحية الفعلية، من الناحية الفعلية عبادة الأوثان وعبادة الأصنام خلفت لنا وتركت لنا على طول التاريخ منحوتات يدوية وصناعات متعلقة بتلك الآلهة وبتلك الأصنام التي كان يعبدها الناس بوصفها آلهة. خلفت لنا هذا المعنى، وهذا المعنى لا ينكر، وتوجد في المتاحف وتوجد في الحضارات المختلفة إلى الآن. هناك منحوتات ومصنوعات وتماثيل للآلهة التي كان يعبدها الناس، لكن هذا لا يشكل دليلا على عدم وجود الإله الواحد المنزه عن الجسمية، كما أنها هذه الفكرة لا تدل على أن عبادة الإله الواحد كانت متأخرة في الظهور على عبادة التعدد وعلى الأوثان المتعددة وعلى الوثنية. هذه الفكرة غاية ما تدل عليه أنه عبادة الأصنام، عبادة الآلهة المتعددة كانت موجودة وخلفت لنا منحوتات وصناعات وأشكال يدوية. هذه فقط الفكرة التي النتيجة التي تدل عليها، لا تدلنا على أنه عبادة التوحيد وعبادة الإله الواحد المنزه عن الجسمية لم تكن موجودة، كما أنها لا تدل على أن عبادة التوحيد كانت متأخرة على الوثنية وعلى التعدد. والسبب ما هو السبب؟ السبب لأنه العبادة التوحيدية هي من الأساس لا يتصور في حقها أن تترك لنا وأن تخلف لنا أثرا صناعيا ومنحوتات صناعية وآثار يدوية تحكي عبادة الإله الواحد. هي عبادة الإله الواحد بطبيعتها لا يمكن أن تخلف ماذا؟ أن تخلف لنا منحوتات وآثار وحفريات وصناعات. لماذا؟ لأنه المؤمن بالإله الواحد يعتقد أنه منزه عن الجسمية وغير محسوس، لا شكل له، لا صورة له، لا زمان له، لا مكان له، غير مادي، غير محسوس. فكيف يصار إلى تجسيمه وإلى نحت التماثيل أو رسم الصور له؟ الصور والتماثيل والمنحوتات والصناعات إنما تكون للشيء المحسوس القابل ماذا؟ القابل للرسم، القابل لأن ينحت تمثال له، القابل لأن يصنع ماذا؟ مجسم له. أما الموجود المجرد المفارق للمادة المنزه عن الجسمية المنزه عن المادة وأحكام المادة، هذا لا يتصور ماذا؟ لا يتصور أن يصار إلى نحته في تمثال أو نحته في صنم أو رسمه على القماش أو على الورق أو على الجدران. إذن هذه الصناعات، هذه الآثار، هذه المنحوتات التي خلفتها لنا الديانات الوثنية غاية ما تدل عليه هو وجود عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، وماذا؟ التعدد، عبادة التعدد في تلك الحقب فقط وفقط، ولا تدل على أكثر من ذلك. لا يمكنها أن تنفي وجود عبادة التوحيد، كما لا يمكنها إثبات أن عبادة التوحيد متأخرة عن عبادة التعدد. هذه مسائل ثلاثة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تستنتج كلها من هذه المنحوتات ومن هذه الأصنام التي خلفتها لنا الأمم السابقة والحضارات السابقة. هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية، نحن لو قمنا بعملية تحليل وتدقيق هذه لظاهرة الصنم وظاهرة الوثن، وقمنا بعملية تدقيق وملاحظة للأحكام المتعلقة بالأصنام والأوثان ومنشأ ظهور الأصنام والأوثان، هذا التحليل، هذا التدقيق سوف يؤكد لنا النتيجة الآتية، وهي أنه التدقيق في العبادة الوثنية، التدقيق في ظاهرة الصنم، في ظاهرة الوثن، وملاحظة الأحكام التي كانت تجعلها الأمم السابقة للأصنام والأوثان، هذا التدقيق يؤكد لنا وجود العبادة التوحيدية، وأن هذه الأصنام، هذه الأوثان، هذه المنحوتات، هذه الرسومات إنما جاءت عند الشعوب الوثنية تعبيرا أو قل للتعبير عن الصفات المختلفة المتعددة للإله الواحد. أراد هؤلاء الناس أن يجسدوا صفات ماذا؟ صفات الخالق وكمالات الخالق المتعددة. أرادوا تجسيد وتمثيل صفاته كالغضب والرحمة والحب واللطف وغيرها في مجموعة من المنحوتات والمجسمات. وبالتالي هذا الإنسان البدائي، الإنسان القديم، جعل لكل صفة من هذه الصفات الموجودة في رب الأرباب، الموجودة في الخالق، في القوة المطلقة العليا المهيمنة، جعل لكل صفة ماذا؟ صناعة ومنحوتا وتمثالا. تمثال جسد ماذا؟ صفة الحب وسموه إله الحب، وهناك للغضب، وهناك للرحمة، وهناك للطف، وهناك للأمطار، وهناك وهناك إلى آخره. وبالتالي فالإنسان البدائي، وفق هذا التحليل، الإنسان البدائي كان يعبد رب الأنواع، كان يعبد ماذا؟ رب الأرباب، وكان يميل إليه ويتقرب إليه لتحصيل رضاه وعطفه، وحتى يحصل ماذا؟ الأمن من غضبه ومن الكوارث التي كانت تحيط في حياته. فكان يتصور هذا الإنسان البدائي، كان يتصور أن الخالق رب الأرباب يشبه ماذا؟ يشبه رب العمل. هذا رب العمل الذي يضع لكل حقل من حقول العمل ماذا؟ يضع سيدا أو يضع قيما عليه، موظفا عليه، ليدير هذا الحقل وليدير هذا الشأن وليدير هذه الزاوية من العمل. هكذا كان يتصورون أنه الله سبحانه وتعالى الخالق رب الأرباب أيضا كرب العمل جعل لكل شيء في الحياة ماذا؟ قيما وسيدا وموكلا ومفوضا للقيام بشأن وأحكام وآثار وظواهر هذه الزاوية من التدبير ومن الخلق وما أشبه. وبالتالي الإنسان صار ماذا؟ صار يعبد هذه المنحوتات، صار يعبد هذه التماثيل حتى تكون واسطة ماذا؟ واسطة بينه وبين الخالق الكامل المنزه، وحتى تصير هذه الأصنام، حتى تصير هذه المنحوتات ماذا؟ شفعاء له عند رب الأرباب، وتقربه إلى رب الأرباب زلفى. وبالتالي ما راح تكون في هذا التحليل، لن تكون عبادة الأصنام، أو قل وفق هذا التحليل سوف تكون عبادة الأصنام وعبادة الأوثان عبارة عن لون متسامح، وفيها شيء من التساهل الناشئ من الجهل في العبادة التوحيدية. فصحيح هناك عبادة توحيدية، لكن هذه العبادة التوحيدية ماذا؟ تعاطي الناس معها وتجارب الناس معها مختلفة، ليست على وتيرة واحدة وليست بردة فعل واحدة، وإنما يحصل تساهل، يحصل جهل عند بعض الناس. هؤلاء أيضا تساهلوا فاعتبروا أن الخالق الصانع العلة واجب الوجود يشبه رب العمل الذي وكل لكل زاوية من زوايا العمل ولكل حقل من حق من حقول الكون والوجود والحياة مدبرا معينا وسيدا معينا وقيما معينا، فتقربوا إليه تساهلا أو انسياقا خلف الجهل، وبالتالي لا تدل على العكس كما ادعاه ديفيد هيوم. هذا المعنى أيضا يعني على المستوى القرآن الكريم، هذا المعنى أيضا نقله لنا القرآن الكريم على لسان مشركي الجزيرة العربية مع أكثر في تجربة مع أكثر من نبي، كانوا أيضا يعلون بهذا التعليل: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أو وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ما كانت عندهم مشكلة مع وجود إله وجود خالق وجود رب العالمين، فلم يكونوا ملحدين، وإنما كانت مشكلتهم مشكلة ماذا؟ مشكلة أوثان، مشكلة ربوبية، كانوا يعتقدون هو رب الأرباب، وهذه الأصنام عبارة عن وسائط، عبارة عن شفعاء يعبدونها ويقدمون القرابين لها حتى تكون واسطة ماذا؟ بينهم وبين الخالق الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة: هذا الباحث حول وجود الإله وأنه واحد أو متعدد، هذا البحث بحث فلسفي، بحث لاهوتي فلسفي، يعتمد المعايير والموازين والمقاييس العقلية. وبالتالي حتى نثبت أن الإله واحد أو أن الإله متعدد لا بد من الاحتكام علما، لا بد من الاحتكام إلى الموازين والمقاييس الفلسفية العقلية في باب الإلهيات بالمعنى الأخص. أما أنه إتيان بنظرية من التأريخ أو بمنحوت من التأريخ، فهذا الإتيان بنظرية، تقدم نظرية، تأخر نظرية، لا يشكل قوة ولا ضعفا في هذا البحث، ولا يشكل دليل صحة ولا دليل بطلان في هذا البحث. يعني ليس من موازين الصحة في البحث العقلي البحث الفلسفي ماذا؟ وجود نظرية متقدمة تاريخيا أو كثرة المؤيدين لها أو تقدمها التاريخي. كذلك ليس من موازين البطلان في البحث الفلسفي ماذا؟ ندرة وقلة المؤيدين لنظرية معينة أو ظهور أنها متأخرة من ناحية الظهور التاريخي. لا، هذا بحث فلسفي، بحث عقلي، له موازينه الخاصة، له نسقه الخاص، يعتمد فيه على ماذا؟ على التفكير الفلسفي، يعتمد فيه على الموازين الفلسفية والموازين الكلامية، من دون ماذا؟ من دون أن تؤثر في ذلك الحفريات والنظريات المتقدمة والنظريات المتأخرة، كثرة أتباع النظرية، قلة أتباع النظرية، هذا كله لا يشكل دليل صحة ولا دليل بطلان في هذا المجال. على كل حال وفق هذا التحليل الإنسان البدائي، الإنسان ابتداء أخذ بالتفكير في علة الكون، يعني بداية هناك ميل فطري، يعني إضافة إلى هذا الميل الفطري نحو وجود الخالق، صار يفكر في علة الكون وعلة الوجود، وهو أيضا ماذا؟ تفكير فطري وفق العقل الفطري والأدوات الفطرية الأولية كالقانون السببية وما أشبه، فآمن بوجود الخالق وآمن بوجود الصانع. لكن هذا الإنسان واضح قد يقع في الخطأ، قد يقع في الاشتباه في المصادق فيذهب إلى الكثرة، يذهب إلى التعدد، فتكون الكثرة الوثنية هذه متأخرة تاريخيا على فكرة الإله الواحد الذي مال إليه الإنسان فطريا، والذي اعتقد به أيضا ماذا؟ من خلال التفكير العقلي الفطري. هيوم نفسه وكما عرفنا ونقلنا عنه في محاضرات سابقة، هيوم نفسه ذكر أنه استجابة الإنسان للأمور الفطرية، الأمور الطبيعية، وردة فعله إزاء الأمور الفطرية، الأمور الطبيعية، لا نتوقع أن تكون ماذا؟ أن تكون بشكل رتيب وبشكل واحد وبمستوى واحد عند ماذا؟ عند الكل، وإنما ممكن أن تتعدد وتختلف. هناك الخصوصيات الشخصية لكل إنسان، هناك البيئة التي يعيش فيها الإنسان، الظروف المحيطة التي يعيش فيها الإنسان، التربية، هذه كلها مؤثرة في طبيعة ردة فعله إزاء الأمور الفطرية. وبالتالي ما أننا نؤمن أن الاعتقاد بوجود الصانع والخالق أمر فطري، والاعتقاد بوجود خالق لهذا الكون وعلة لهذا الكون أمر فطري، وأن الإنسان مال إليه فطريا وفكر فيه أيضا فطريا وفق قانون السببية وغيره من القوانين، فحال حال الأمور الفطرية الأخرى يمكن أن يقع اشتباه في المصداق، ويمكن أيضا ماذا؟ أن تختلف ردة فعل الإنسان وتعاطى الإنسان وتجربة الإنسان الشخصية مع هذا الأمر الفطري، تبعا لخصوصياته الشخصية، تبعا للبيئة الجغرافية التي يعيش فيها، تبعا للبيئة الثقافية التي يعيش فيها، تبعا للتربية التي تلقاها الإنسان. وبالتالي لا نتوقع مع أي أمر فطري ومن ضمنها التوحيد ومن ضمنها الاعتقاد بوجود الخالق والصانع، لا نتوقع ولن نتوقع أن تكون ردة فعل الإنسان مع الأمور الفطرية شبيهة رتيبة وبمستوى واحد وباتجاه واحد وبشدة واحدة عند الجميع، وإنما الأمور الفطرية كما عرفنا سابقا تختلف من حيث الشدة ومن حيث الضعف ومن حيث تجلياتها عند الإنسان. إلى هنا يكون قد تم الكلام في مسألة أن الخالق واحد، وأنه ماذا؟ أن العبادة التوحيدية متقدمة على الوثنية. أيضا لا بأس هنا من التوقف عند خاتمة أو تتمة تتعلق بمسألة الثانوية وإبطال مسألة الثانوية، لأنه بما أنه الحديث عن الإله الواحد الخالق الموجد لهذا العالم، فلابد حتى يتم الكلام في هذه المسألة لابد من تتميم الحديث بالإشارة إلى اعتقاد الوثنية بوجود خالقين، خالق للخير وخالق للشر، وكيفية إبطاله. الثانوية كما هو واضح هم القائلون بوجود إلهين، إله للشر وخالق الشر وهو الظلمة، وإله للخير وخالق الخير وهو النور. فقالوا الوجود ينقسم إلى خير وإلى شر، والخير والشر متضادان، وبما أنه الخير موجود والشر موجود والعلاقة بين هذين الوجودين هي ماذا؟ هي علاقة التضاد، فالخير والشر متضادان، إذن حينئذ لا يمكن أن يجرى هذان الضدان، لا يمكن أن يوجد هذان الضدان من خالق واحد ومن مبدأ واحد. لذلك قالوا الخير لا يصدر إلا من إله الخير، والشر لا يصدر إلا من إله الشر. فإذن هناك مبدأان، هناك خالقان في الوجود، وليس إلها واحدا، هناك إلهان، إله للخير وإله ماذا؟ وإله للشر. إله الخير هو النور، وإله الشر هو الظلمة. وبالتالي هم يعتقدون ماذا؟ يعتقدون بالثانوية، يعتقدون بالإثنينية، أنه هناك خالقان، هناك إلهان في هذا العالم، إله للخير وخالق الخير وهو النور، وإله للشر وخالق الشر وهو الظلم. هذا هو الاعتقاد بالثانوية. طبعا سابقا تقدم، يعني في الحديث الآنف تقدم ذكر البرهان على أنه ماذا؟ على أن الخالق وواجب الوجود ذات واحدة، وأنه يستحيل أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك تعدد، وأن يكون هناك ثاني لواجب الوجود، وبالتالي هو ليس متعددا. فالبرهان العقلي المتقدم يكفينا مؤونة ماذا؟ يكفينا مؤونة إبطال قول الثانوية، فيكفي في الاعتماد عليه لإبطال ماذا؟ لإبطال قول الثانوية. لكن مع ذلك نضيف هنا ملاحظة ثانية، وإن شاء الله هذه الملاحظة يتم تعميقها وتفصيلها في أبحاث العدل عند الحديث عن الشرور. خلاصة الملاحظة هو أن يقال فيها أنه هذا الكلام من الثانوية إنما يصح، هذا الكلام إنما يصح لو كانت مقدماته صحيحة، لكن المقدمات التي استند إليها الثانوية ليست صحيحة. صحيح هناك خير وشر في العالم، هناك خير وهناك ماذا؟ شر في العالم، لكن نحن لا نسلم ولا نتفق في أن الشر أمر وجودي، في أن الشر ماذا؟ أمر وجودي. وبالتالي إذا كنا لا نسلم أن الشر أمر وجودي، حينئذ سوف يكون الوجود ماذا؟ كله خير وليس هناك شر. الشر ماذا؟ ليس أمر وجوديا، الشر ماذا؟ أمر عدمي، الشر أمر عدمي، والأمر العدمي لا يحتاج إلى مبدأ وإلى خالق، لأنه العدم بطلان محض، العدم بطلان محض، العدم ليس بشيء، والعدم المحض والبطلان المحض والذي ليس بشيء لا يحتاج إلى علة وإلى مبدأ وإلى سبب. الذي يحتاج إلى علة، الذي يحتاج إلى سبب، الذي يحتاج إلى مبدأ هو الوجود، هو الشيء، والشيئية تعادل وتساوي الوجود. أما اللا شيء، أما العدم اللي هو باطل الذات، اللي هو بطلان المحض، فلا يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى سبب. ونحن نعتقد أن الشر ماذا؟ أمر عدمي وليس أمرا وجوديا، وبالتالي ماذا؟ لا يحتاج إلى خالق. وعادة الأمثلة، كثير من الأمثلة التي تذكر عادة بوصفها شرور هي بالواقع أمور عدمية وقياسية، وليست مخلوقة أصلا، وليست شرورا في أنفسها. وبالتالي إذا لم تكن مخلوقة بنفسها، وإذا لم تكن موجودة في نفسها، فلا تتطلب خالقا حتى نبحث عن خالقها، أو حتى ماذا ننسبها إلى الخالق الحكيم لهذا العالم سبحانه وتعالى. مثلا الجهل أو الفقر أو العمى وأمثالها من الأمور اللي تذكر عادة بالواقع ماذا وغير الواقع، هي بحسب النظرة الفلسفية الدقيقة ماذا هي غير موجودة، لا تحقق لها في الخارج، لا تحقق لها ماذا في الخارج، لا تحقق لها في متن الأعيان، هي أمور ماذا أمور عدمية، لم تخلق أصلا، لم تخلق أصلا. يعني هي بعبارة ثانية تشبه الظل. الظل ما هي حقيقة الظل؟ الظل حقيقته ما ماذا انعدام الضوء في جهة معينة. الظل هو انعدام الضوء في جهة معينة. حينئذ هل يصح أن نسأل ما هو سبب وعلة وخالق الظل؟ ليس من الصحيح، وإنما الصحيح البحث عن شنو؟ الصحيح البحث عن المانع من انتشار الضوء ومن سطوع الضوء في تلك الجهة، لأن الظل انعدام النور. الظل هو ماذا؟ انعدام الضوء، انعدام النور، فهو أمر عدمي وليس أمرا وجوديا حتى نبحث عن سببه. نعم البحث الصحيح هو البحث عن من؟ البحث عن المانع الذي حال بين النور وبين الضوء وبين ماذا؟ وبين انتشاره في تلك البقعة. بحياتنا اليومية هناك الكثير من الأمور احنا نصفها بالشر، لكن ليس في أنفسها، وإنما بالقياس ماذا؟ بالقياس إلى أمور أخرى، وإلا هي بنفسها ماذا؟ نفسها ليست شرا. الآن سموا الأفعى، نحن إنما نصفه بالشر ونصف الأفعى بالشر عندما تلدغنا وتسبب لنا ماذا؟ الهلاك، أو تسبب لنا المرض اللي هو نقصان عافية. فبسبب هذه النسبة وبسبب ما تسببه لنا، يعني وفق هذه النظرة القياسية، نسميها ماذا؟ نسميها بالشر. وإلا الأفعى في نفسها ما هي فرقها عن الإنسان؟ ما هي فرقها عن سائر الحيوانات الأخرى وسائر الموجودات الأخرى؟ الأفعى في نفسها ليست شر، وسموها بالنسبة إليها ماذا؟ في نفسي أيضا ليس شرا، وإنما هذا سلاح دفاع عند الأفعى. نعم عندما تتعرض لنا الأفعى، عندما تلدغنا الأفعى، عند ذلك نصف ماذا؟ نصف سمها بأنه شر باعتبار ما يسببه لنا. فبسبب هذه النسبة، بسبب هذا القياس، نسميه بالشر. فالشرور أمور قياسية، ليست أمور ماذا؟ متحققة بالأصالة، متحققة في نفسها. فبالتالي من جهة أنها في بسمها لما تلدغنا تهدد حياتنا، تهدد حياة الإنسان، نصفها ماذا؟ نصفها بالشر. أما لما نلاحظها بنفسها فهي ظاهرة طبيعية، وسمها أيضا ماذا؟ ظاهرة طبيعية، وهو بالنسبة إليها سلاح دفاعي، لا يوصف ماذا؟ لا يوصف بالشر. إذن الموصوف بالشر بالواقع ليس شرا محضا حقيقيا، ليس شرا حقيقة، وإنما أمور عدمية، أمور قياسية. الجهل، ما هو الجهل؟ الجهل يعني عدم العلم. الجهل عدم العلم. العلم أمر ماذا؟ أمر وجودي. العلم حالة ماذا؟ حالة تكامل عند الإنسان، حالة الانكشاف. وهذه حالة الانكشاف اللي تحصل عند الإنسان أمر وجودي، حالة حقيقية في نفسه وفي ذهني وفي واعيته. فالجهل عدم العلم، لذلك هو أمر عدمي، ليس موجودا حتى نسأل ما هو خالق الفقر، أو ما هو عفوا خالق الجهل. وبالتالي هي أمور ماذا؟ أمور قياسية، أمور عدمية، لا تتطلب خالقا. وبالتالي هذه المقدمة التي ارتكزت عليها الثانوية للقول بإلهين مقدمة باطلة وغير صحيحة، فضلا عن البرهان المتقدم الذي يثبت لنا أنه الخالق والصانع وواجب الوجود، لا يمكن أن يكون متعددا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما ذكرنا في المحاضرة أنه ما هو الدليل على أن الإنسان بفطرته كان يميل إلى إله واحد؟ هو كان يميل إلى ماذا؟ كان يميل إلى أنه هناك قوة مسيطرة، قوة عليا مسيطرة، قوة عليا مسيطرة يعني واحدة. ففي فطرته كان يميل ماذا؟ إلى أن هناك قوة هي المسيطرة، هي التي بيدها الظواهر، هي التي ماذا يحتاج إلى أن يلتجئ إليها، إلى أن يستشفع عندها، إلى أن يتقرب منها، إلى أن يتأله إليها حتى تعطيه الآمن وحتى تحافظ على حياته وحتى إلى آخره. فهو يميل إلى أنها قوة عليا مسيطرة، قوة واحد. بالنسبة إلى كلام كونت، خوب واضح كلام كونت. طبعا هو بالأساس تقسيم التاريخ البشري إلى هذه المراحل هو تقسيم في الواقع غير دقيق ومتداخل. فلا تجد في مرحلة من مراحل البشرية، في أي مرحلة من مراحل البشرية كانت هناك ماذا تسود، إما تفكير ميتافيزيقي، أو لا يوجد تفكير وضعي علمي، أو يسود فقط التفكير الديني. في كل الحقب الزمانية كان هناك تفكير ديني، وكان هناك تدين، وكان هناك لاهوت، وكان أيضا هناك الفلاسفة والتفكير الفلسفي، وكان هناك أيضا علماء الطبيعيات والعلوم المختلفة. أصلا هذا تقسيم البشرية إلى مراحل، مرحلة لاهوتية ومرحلة ميتافيزيقية ثم مرحلة وضعية، هو تفكير غير دقيق. هذا تقسيم عفوا غير دقيق، هذا واحد. اثنين، حتى في أوروبا، الآن في أوروبا التفكير الفلسفي لم ينتهي، والتفكير اللاهوتي لم ينتهي. التفكير الفلسفي والتفكير اللاهوتي حاضران بقوة في أوروبا، لم تجتاز هذه المراحل. وبالتالي الادعاء بأنه القارة الأوروبية والشعوب الأوروبية اجتازت المرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الدينية، كلام في الواقع يحتوي على قدر كبير من التبسيط وليس تاما. هل البرهانين الأول والثاني يغنيان عن الثالث؟ هو طبعا يغنيان عن الثالث، لأنه بالأساس البحث هذه أشرت لها في أول محاضرة من هذه السلسلة، أكو ملازمة بين التوحيد وبين إثبات وجود الذات الخالقة. وبالأساس البراهين التي من خلالها يثبتون وجود ذات ووجود واجب الوجود، توجد ملازمة بينها وبين أنه واحد. يعني طبيعة التصور الفلسفي وقامة البرهان الفلسفي على وجود خالق، على وجود واجب الوجود، هو بذاته يلازمه أنه واحد وليس متعددا. وقلنا في المحاضرة أنهما يغنيان من خلال التدقيق فيهما، يغنيان عن الثالث. ولكن مع ذلك من باب الفائدة أكثر ذكرنا برهانا يركز على فكرة ماذا؟ نفي التعدد بالتحديد، وأن هناك ماذا؟ واجب الوجود واحد. هل الله ملك أو إله؟ هو إله، وهو مالك حقيقي، مالك حقيقي، مالك وليس ملك، مالك حقيقي. أو حتى كلمة ملك هي الاشتقاقات اللغوية ترجع إلى مادة واحدة اللي تعني ماذا؟ السيطرة، وأنه الأشياء بيده. فهو سبحانه وتعالى خالق الوجود، خالق الكون، خالق العالم، فهو إلهه، وهو خالقه، وهو صانعه، وهو مالكه، وملكيته ملكية حقيقية، ملكية وجودية، ملكية تكوينية، وليست أمرا اعتباريا افتراضيا. بالنسبة إلى مناقشة ثنائية الآلهة والظلمة والنور، لا، المسألة ليست بهذا التبسيط أنه ما هو شر بالنسبة إلي وما هو شر بالنسبة لك. لا، المسألة ليست نسبية. تحديد ما هو شر وما هو خير ليس أمرا نسبيا بهذا المعنى، يعني المبسط جدا. أنا من الأساس لازم وفق التفكير الفلسفي لازم أن نتفق أنه الأمور العدمية لا تحتاج إلى خالق، الأعدام، الأمور التي هي ليست بشيء لا تحتاج إلى علة، لا تحتاج إلى موجود. هذا أولا، باعتبار أنه الشيء والموجود هو الذي يحتاج إلى علة. ثم نأتي مرحلة إلى أن هذه الأمور التي نصفها بحياتنا بأنها شر، هي بحقيقتها أمور موجودة، يعني بنفسها متمحضة بالشرية، أو لا، هي بنفسها ليست شر، نحن إنما نصفها بالشر بلحاظ معين، بلحاظ أنها تسبب الأذى لنا نصفها بالشر. أما مثلا الزلزال، الزلزال بنفسه هو ظاهرة طبيعية، وظاهرة طبيعية في هذا العالم تحصل، هناك أسباب خاصة لها تحصل، ظاهرة طبيعية في نفسها ليست شرا. متى نسميها شر؟ ها، لما تهدد حياتنا، لما تهدد بساتيننا ومزارعنا، لما ماذا يحصل من جرائها؟ موت الإنسان وإزهاق الأرواح، عند ذلك نصفها ماذا؟ نصفها بالشر، وإلا هي في ذاتها ظاهرة طبيعية وجودية، موجود الزلزال أمر ماذا؟ موجود. الفيضان أمر موجود، هو شيء وهو ظاهرة طبيعية، لا يصف بشر، إنما يصف بشر بالقياس وبالنسبة إلى ماذا؟ تهديده لحياة الإنسان. وإن شاء الله في السلسلة القادمة في البحث عن العدل، إن شاء الله سوف نخصص محاضرة كاملة لمسألة الشرور وعلاقتها بالعدل، وتحقيق وبيان حقيقة الشرور، وأيضا رد الإثارات المتعلقة بهذا المجال، إثارات جون ماكي أو إثارات ديفيد هيوم في مسألة الشرور. الآن بصرف النظر عن مسألة السنخية بين العلة والمعلول، نحن نتكلم عن إله خالق واجب الوجود مفارق للمادة، مفارق للمادة. هذا الإله كلي القدرة، كلي الحكمة، كلي العلم. الشر موجود أو ليس بموجود؟ هذا بحث. هذا الإله اللي هو كلي القدرة وكلي العلم، خلق الكون، خلق العالم، خلق الوجود، فهو ماذا؟ الوجودات تحتاج إلى خلق، تحتاج إلى محدث، تحتاج إلى علة. الشرور، إشكالية الشرور يجب أن تحل بمعزل عن مسألة وجود الخالق، أو بمعزل عن مسألة ماذا؟ عن مسألة يعني قناعة الشخصية، حتى عن مسألة الاثنينية، وجود إلهين. مسألة الشر تبحث في بحث الصفات، لا تبحث في بحث التوحيد وأنه واحد أو متعدد. هذا خلط بين المباحث. نحن بعد الانتهاء يعني من ناحية النزولية، بعد إثبات وجود خالق وأنه واحد، وإثبات أنه لديه صفات كمالية، وأن العالم فعل الله، لما نأتي إلى العالم وإلى النشأة نجد هناك أمور نحن نصفها بالشر، هناك فيضانات، هناك أحداث طبيعية، هناك زلازل، هناك سيول، نصفها بالشر. عند ذلك نبحث ما هي حقيقة هذه الأمور التي نصفها بالشر، هذه الأمور التي نصفها بالشر تنسجم مع بعض الصفات الإلهية أو لا تنسجم، هل بإمكانها هذه الشرور التي نسميها شرور ونحسبها شرور، هل يمكنها أن تنفي وجود خالق أو لا يمكنها أن تنفي وجود خالق؟ أنا الذي أعتقده أنه لا يمكن ماذا أن من الناحية الفكرية، من ناحية التفكير الفلسفي لا توصل إلى هذه النتيجة، وإنما توصلنا إلى نتيجة ماذا؟ أننا نعيد النظر في فهمنا للصفات وعمل الصفات الإلهية. الشيطان أيضا ليس شر، هو الشيطان موجود، إنما نصفه بالشر بالنسبة ماذا؟ من خلال أنه يوسوس لنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.